الحديث السابع والثلاثون عن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب الحسنات والسيئات يعني أن الله عز وجل أعطى لكل عمل حسناته, الله عز وجل أعطى لكل عمل حسناته وكتب ذلك, وكتب ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه فضل الله تبارك وتعالى على عباده وأن الله عز وجل يجازي ويبارك في الأعمال, يجازي على الحسنات أو على الأعمال بالحسنات وعلى السيئات وعلى المنكرات بالسيئات, ولكن الله تبارك وتعالى مع ذلك فإنه رحيم بعباده وكريم جل وعلا, فهو يبارك في الحسنة اليسيرة ويعطي عليها الشيء الكثير. وكما ذكرنا سابقا فإن الحسنات بقدر ما يقوم في القلب من تعظيم الله عز وجل وما يحف العمل من أنواع العبودية لله تبارك وتعالى, وكلما كان العمل العبد فيه أقرب إلى الله جل وعلا وأكثر تعظيما وكان العمل فيه من المشقة, وهذه المشقة غير مقصودة لكن قد يحصل له مشقة وقد يكون هذا العمل في وقت يصعب أداؤه, هذا العمل في وقت يصعب أداؤه, فهذا إن عمله العامل ظهر فيه تعبده لله تبارك وتعالى وعظم تعبده لله جل وعلا. فالوضوء في وقت البرد ليس كالوضوء في وقته, والصلاة في الظلمة يعني المشي إلى الصلوات في الظلمة ليس كالمشي في وضح النهار, والصوم إذا كان في أيام الحر والعطش فإنه ليس كالصيام في غيره, وهذه غير مقصودة لأن المشقة ليست مقصودة وإنما الذي يعظم به الأجر هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل لك مشقة في العبادة فأجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فالثواب إنما هو من الله عز وجل والله يعلم ماذا يستحقه العبد من الحسنات ويبارك الله جل وعلا للعباد في حسناتهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شق التمرة سببا في النجاة من ناره تبارك وتعالى, وجعل الكلمة الطيبة سببا في الفوز برضا الله جل وعلا, وكل ذلك إنما هو من الله تبارك وتعالى تكرما وتفضلا. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني أعطى كل عمل حسناته وكل سيئة سيئاتها ثم بين ذلك يعني بين للعباد, ثم بين للعباد. فمن هم بحسنة, وهذا من البيان, من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة, من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. الهم بالعبادة ليس المقصود منه مجرد الخاطرة, لا, وإنما الهم يعني العزيمة على الفعل, عزم على الفعل لكنه ترك تكاسلا, فهذا هو المقصود بالحديث, والهم يأتي على أنواع. الهم يأتي على أنواع. النوع الأول أن يعزم على الحسنة فيتركها لأي مانع من الموانع، كسلا أو نوما، نام وأراد أن يصلي لكن نام ما صلى ونحو ذلك. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه تكتب له إيش؟ حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة. النوع الثاني أن يهم بالعمل فيعمل بما استطاع، أن يهم بالعمل فيعمل بما استطاع لكنه لم يكمل، لكنه لم يكمل، فهنا يأخذ الأجر كاملا، يعني الحسنة بعشر أمثالها، لأنه فعل ما يستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حج، فحج معه رجل فسقط من بعيره فمات، وقصته دابته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة أن يقضي عنه هذا النسك، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة أن يتم عنه نسكه أو يقضيه من العام القابل. فهذا يدل على أن الله عز وجل إن عمل الإنسان ما يستطيع من العمل وعاجز عن الباقي، فالله عز وجل يجري له عمله كاملا، يجري له العمل كاملا، كمن لم يستطع الوضوء لمانع، لم يستطع القيام لمانع، ما استطاع أن يصلي قائما ولا استطاع أن يصلي جالسا، فإنه يأخذ الأجر كاملا، كأنه صلى قائما، كأنه صلى قائما. الأمر الآخر أو الثالث أو النوع الثالث وهو الهم ثم ينتقل إلى ما هو خير، ينتقل إلى ما هو خير. رجل أراد أن يصلي، فلما توجه إلى الصلاة يريد أن يصلي النافلة، وإذا بأمه تدعوه أو أبوه يدعوه، فبر الوالدين مقدم على الصلاة، فذهب إلى بر والديه، فهنا يأخذ أجر العمل الجديد وأجر النية على العمل السابق. العمل الجديد يأخذ أجره لأنه قام به، والعمل السابق والنية السابقة أيضا يأخذ أجرها. وكما أن الهم بالحسنة على درجات، كذلك الهم بالسيئة على درجات أو على أنواع. الهم بالسيئة على أنواع. فالنوع الأول أن يهم بالسيئة فيتركها لله، يهم بالسيئة فيتركها لله، فهذا له أجر، له حسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن تركها لله كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. فإن تركها لغير الله عز وجل، يعني خوفا من الناس، إذا تركها خوفا من الناس فإن هذا ليس فيه ثواب، وقد يقال بأنه يعاقب لأنه رأى بعمله، يعني ترك لا لأجل الناس ولكن لأجل الخوف من الناس، لأجل الخوف من الناس، وهذا من جملة الرياء، هذا من جملة الرياء. النوع الثاني أن يهم بالسيئة فيعمل بما استطاع، أن يهم بالسيئة فيعمل بما استطاع، فهذا يأخذها سيئة كاملة، هذا يأخذها سيئة كاملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يقتل أخاه، يعني هذا الرجل المقتول ما خرج بسيفه إلا وهو يريد قتل أخيه، فكان عمله كعمل من قتل، لأنه نوى القتل وبذل ما يستطيع. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. وكذلك يعني من أراد منكرا وسعى فيه، اشترى يعني ما يلزمه لهذا المنكر، مشى إلى هذا المنكر ثم وجد مانعا فامتنع، فهنا يأخذ الوزر كاملا والعياذ بالله، يأخذ الوزر كاملا والعياذ بالله. الأمر الثالث أو القسم الثالث من فعل أو من نوى منكرا ثم صرف يعني كسل عن هذا الأمر فهنا لا ثواب ولا عقاب, ليس له ثواب وليس له ثواب وليس عليه عقاب, ليس له ثواب وليس عليه عقاب. فهذا هذه أنواع الهم. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هم بها فعملها كتب الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة, وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكذلك من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 كاملة, وإن عمل بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. والسيئة الواحدة لا يعني أن السيئات كلها بدرجة واحدة في الإثم, لا, هي سيئة واحدة لكن من السيئات ما يكون كبيرا وذنبه أعظم, ومن السيئات ما يكون أقل من ذلك. فسيئة الشرك ليست كسيئة البدعة, وسيئة البدعة ليست كسيئة المعصية, وسيئة الكبيرة ليست كسيئة الصغيرة, مع أنها تكتب سيئة واحدة لكن بعض السيئات أعظم من بعض والعياذ بالله. نعم.
سلامكم الله. قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق, وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله دون مسلم. وهذا الحديث يسمى حديث الولي, يسمى حديث الولي, وقد ألفت فيه كتب, ومن ذلك كتاب الشوكاني رحمه الله ألف في هذا الحديث في شرح هذا الحديث. وهذا حديث عظيم, وقد أخرجه البخاري وحده. وقال عن أبي هريرة قال رسول الله إن الله تعالى قال, يعني هذا حديث قدسي, من عادى لي وليا, من عادى لي وليا يعني من حصلت بينه وبين أولياء الله عز وجل عداوة فعاداهم وتربص بهم. والولي هو من جمع بين صفتين, الولي هو من جمع بين صفتين. وقد قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن واتقى فهو الولي, من آمن واتقى فهو الولي. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته أو مما افترضت عليه. وهذه هي سبيل الولاية, أن يأتي الإنسان بالطاعات والواجبات والمستحبات, هذه هي طريق الولاية, أن يكون متقيا. والمتقي هو كل من فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب, وهذا دليل على كرامة هذا الولي وهذا الصالح عند الله عز وجل. والصالح وعباد الله عز وجل الصالحين لهم مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. فليس من آمن كمن لم يؤمن, ولا من أطاع ليس كمن لم يطع الله عز وجل, كما قال تبارك وتعالى أم نجعل المتقين كالفجار, وقال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني من ظن أن الله يساوي بين أهل الطاعة وأهل المعصية في حياتهم وفي سعادتهم وطمأنينتهم وراحتهم في الدنيا وفي القبر والصراط والقيامة فقد أساء الظن بالله عز وجل. لا يمكن أن يساوي الله عز وجل بين من أطاعه وبين من عصاه. فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه, وهذا يدل على أن الفرائض أحب إلى الله عز وجل من بقية النوافل, وأن هذه الفرائض هي التي يجب على المسلم أن يهتم بها اهتماما بالغا, لأنها من أهم المهمات وأوجب الواجبات. ولهذا كانت فرائض, يعني فرضها الله تبارك وتعالى. والطاعة وعظم الطاعة إنما تكون في أداء ما أمرت به, في أداء ما أمرت به. أما المستحبات فإنها إن فعلتها فهو خير, وإن لم تفعلها فلا إثم عليك. لكن الواجب يأثم الإنسان بتركه ويثاب عند فعله. ومع الأسف فإن كثيرا من الناس تجده وإن كان لا يقول بذلك أو لا يقول ذلك بلسانه، لكن لسان حاله يقدم النوافل على الفرائض، فتجد أنه في بعض النوافل يهتم بها اهتماما بالغا. فقيام الليل في رمضان يعني الوتر، تجد أن من الناس من يهتم بالوتر اهتماما بالغا بخلاف صلاة العشاء. يمكن أن يتأخر عن صلاة العشاء مع الإمام، المهم أن يدرك القيام التراويح. هنا قد أخطأ، لأن العشاء أحب إلى الله من التراويح. وتجد أنه يتهيأ للصلاة ويحرص على الخشوع في الصلاة في صلاة التراويح ما لا يحرص عليه في بقية الفرائض، وهذا من الخطأ، فإن الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل، ولا يقلل من شأن النافلة. ولذلك قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحبه. وهذا فيه أن الطاعات سبب محبة الله عز وجل. إذا أردت محبة الله فعليك بلزوم طاعته، أداء الفرائض وكذلك أداء النوافل. ثم يبين الله عز وجل ما هي ثمرة هذه المحبة، فيقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. وهذا الكلام فيه فائدتان، فيه فائدتان أو ثمرتان لمحبة الله عز وجل لك. الثمرة الأولى التوفيق، فمعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به يعني ليس الله عز وجل هو آلة السمع عندك، لا، وإنما المقصود أنك لا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تبصر إلا ما يرضي الله. فإذا وقعت عينك على محرم فإنها سرعان ما تنصرف. إذا سمعت شيئا يغضب الله عز وجل فإنك تنقط هذا الأمر، وتحرص على أن تخرج من المكان الذي يقال فيه أو يذكر فيه هذا الذي يغضب الله عز وجل. ويده التي يبطش بها يعني لا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا ما يرضي الله. إذن هو موفق، محبة الله لك يعني أنك ستوفق. وإذا وقعت في خلل فراجع نفسك، فإن هذا من نقص محبة الله عز وجل لك، لأنك إن أحبك الله وفقك، إن أحبك الله عز وجل وفقك، فمنعك من كل شر ومن كل معصية ووفقك وهداك إلى كل خير. وقد يكون بعض الطائب وقد يكون المتقين يقع منهم شيء من الخطأ، يقع شيء من الخطأ، وهذا طبيعة البشر، البشر كلهم خطاؤون. لكن ميزة المتقي ما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني سريعا ما يتذكرون ويرجعون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. قال: والميزة الثانية أنه مجاب الدعوة، أنه مجاب الدعوة. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني أن سؤاله ودعاءه مستجاب، وأن استعاذته من شيء فإن الله عز وجل يعيذه، وذلك لعظم منزلة هذا المؤمن الصالح الطائع لله عند الله تبارك وتعالى. والحديث فيه فوائد عظيمة، وهذا الحديث من الحديث الغرائب، يعني من الحديث الغريب الذي ليس له إلا إسناد واحد، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
نعم، وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، فأخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله من طريق محمد المصفى عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ومحمد المصفى هذا يعني ضعيف، وهو مدلس، وتدريسه تدريس تسوية، يعني من شر أنواع التدريس. وكذلك الوليد ابن مسلم، وكذلك الوليد ابن مسلم، وأيضا الحديث فيه اضطراب، الحديث فيه اضطراب، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. وقد دلت على ما دل عليه الحديث نصوص كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله عز وجل يقول قد فعلت. جاء في الحديث أن الله يقول قد فعلت. إذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت. وكذلك بيّن الله عز وجل أن من وقع في الكفر وهو مكره فإن هذا الكفر لا يؤاخذ به إلا من أكره وقلبه إيش؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هنا يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. عندنا في العمل يعني في الخطأ إذا أخطأ الإنسان بشيء إما نسيانا أو جهلا يترتب عليه أمران. يعني كون الإنسان يعمل المعصية أو يعمل خلاف ما أمر به يترتب عليه أمران، إما الإثم أو تصحيح العبادة أو الكفارة. يعني إما الإثم يعني يترتب على معصية من المعاصي الإثم أولا، ثم إعادة العمل إن كان عبادة وإن كان منهيا عنه وجبت عليه كفارة، وجبت عليه كفارة. هذا فيما يترتب على الخطأ والنسيان. قوله هنا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان يعني الإثم، يعني الإثم. فإذا صلى رجل بغير طهارة ناسيا ما حكمه؟ يعيد الصلاة. حكمه أنه إيش؟ أنه يعيد الصلاة. لماذا؟ يا أخي الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم أنت لا تأثم بصلاتك بغير وضوء، لكن يجب عليك أن تأتي بها، لأن العبادات المطلوب إيجادها، العبادات المطلوب إيجادها، وأنت قد أوجدتها بطريق غير صحيح فتكون باطلة وتعيد الصلاة من جديد، وتعيد الصلاة من جديد. إذن العبادات إن فعل الإنسان ما يخل بها يترتب على ذلك الإثم ويترتب على ذلك بطلان هذه الصلاة. إن فعله خطأ ونسيانا رفع الإثم وبقيت عليه إيش؟ إعادة الصلاة، وبقيت عليه إعادة الصلاة. طيب المنهيات، المنهيات هل هي كالعبادات؟ يعني يترتب عليها الإثم ويترتب عليها كفارة، يترتب عليها الإثم ويترتب عليها كفارة. مثلا رجل توضأ وعلى ثوبه نجاسة وهو لا يدري جاهل، ما حكم هذه الصلاة؟ ها؟ صحيحة ولا باطلة؟ أولا هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، هذه ليس عليه فيها إثم. طيب هل يجب عليه شيء حينما صلى ناسيا؟
لا
ليس عليه شيء حينما صلى ناسيا. طيب ولذلك المنهيات والمحرمات إذا فعلها الإنسان جهلا أو نسيانا فإن الصلاة صحيحة، فإن الحج صحيح، فإن الإحرام صحيح. رجل وهو ناسي غطى رأسه وهو محرم، ما الذي يجب عليه؟ أول شيء عليه إثم؟ لا ليس عليه إثم. طيب ما الذي يجب عليه؟ هل بطل إحرامه؟ لا ما بطل، لأنه فعل ذلك ناسيا، لأنه فعل ذلك ناسيا. رجل جامع أهله في رمضان، جمع أهله في رمضان وقال لك والله أنا ناسي، قال لك إيش؟ أنا ناسي. فكونه ناسي إذن صلاته صيامه صحيح. ها كلهم اللي ناسي خلاص ما عليه شيء. رجل أخطأ، رجل أخطأ فجامع في نهار رمضان وهو مخطئ يظن أنه يجوز، يظن أنه يجوز. كيف؟ كنا مرة عند الشيخ صالح الحيدان في الحرم، في المسجد الحرام في الأسئلة بعد الفجر، فقال رجل يا شيخ أنا وقعت أهلي في رمضان وندمت ندما شديدا. هو الآن متقرر عنده أن الجماعة في نهار رمضان يبطل الصيام، قال فندمت ندما شديدا فاستفتيت أحد طلاب العلم فقال أنت تؤجر على ذلك، فوقعت عليهم مرة أخرى ما دام هذا في أجر. السائل أو المجيب يعني ما وضح الإجابة، فلعله يقصد أنت مأجور لأجل ما شعرت به من الندم أنك ندمت على فعل هذا الأمر، ليس على أنك أتيت أهلك في رمضان، ليس على أنك أتيت أهلك في رمضان. فهنا فهم الجواب خطأ، وقد استفتى وسأل عن دينه فأجيب خطأ، أو أجيب يعني بجواب لم يفهمه، وهنا وقع منه هذا الأمر. أما المرة الثانية فهذه لا شيء عليه فيها، لكن المرة الأولى يجب عليه فيها الكفارة، يجب عليه فيها الكفارة. فالمنهيات متى ما وقع الأمر بالجهل والنسيان فإنه لا شيء عليه في ذلك، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لا من حيث الإثم ولا من حيث بطلان العبادة، لا تبطل العبادة بل العبادة صحيحة وليس عليه إثم. هذا بالنسبة لحقوق الله عز وجل. أما حقوق الآخرين فلو أن إنسانا قتل إنسانا بالخطأ فإنه لا يأثم، لكن عليه الكفارة ولا ما عليه؟ عليه الكفارة، لأن هذه حقوق للآدميين، هذه حقوق الآدميين وليست حقا لله تبارك وتعالى. نعم الله عز وجل حق فيها، لكنه أسقطه بالجهل أو النسيان، لكنه أسقطه بالجهل أو النسيان. وكذلك الإكراه، فمن أكره على شيء فإنه لا يؤاخذ بذلك، فإن أكره على شيء فإنه لا يؤاخذ بذلك. فمثلا رجل زوجته هددته بالسلاح، إما أن تطلق أو تقتل، إما أن تطلق أو تقتل، فأراد أن يتخلص من هذا الموقف فذكر قال أنت طالق، وهو لا يريد الطلاق ولكن أراد أن يتخلص من هذا الموقف لأجل يعني أمر حصل لها، فهنا هذا الطلاق لا يقع، هنا هذا الطلاق لا يقع. ومن شرط الإكراه، يعني الإكراه له شرطان، الإكراه له شرطان. يعني كثير من الناس يأتون فيقولون والله نحن نسافر إلى بلادنا وبلادنا يكرهون الإسلام ويعادون الإسلام ويوجبون حلق اللحية، فهل أحلق لحيتي أو لا؟ نقول قد تكون مكرها وقد لا تكون. كيف تعرف أنك مكره أو لست مكره؟ الإكراه لابد له من أمرين، الأمر الأول تحقق الضرر، يعني ليس شيئا مو يعني وهما. بعض الناس يسمع ويتسامع الناس أن من جاء بلحيته في المطارات فإنهم يعني يعذبونه، فإنهم يحبسونه، فإنهم يفعلون به، لكن عيانا وحقيقة هو ما رأى هذا. فنقول لا بد أن يكون هذا الأمر متحقق، أن الأذى متحقق، الأمر هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الأذى غير متحمل. بعض الناس والله يا أخي بلادنا تحارب الإسلام، يعني دائما إذا جيت تأخر ساعة ساعتين، طيب وما في ذلك؟ يعني كانت جلست ساعة ساعتين لأجل الله ما يضرك هذا، يعني من أجل إجراءات التفتيش، من أجل مضايقة يعني أهل الإسلام، فكون الضرر متحمل هذا لا يعد إكراها. أما إذا كان غير متحمل فإنه يعد من الإكراه، ويجوز لك أن تفعل هذا الأمر وليس عليك فيه إثم، وكذلك يعني لا تعاقب على هذا والله أعلم، ولا يترتب عليه آثاره. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن الأدلة تدل عليه والله أعلم. نعم
أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
نعم. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب هو يعني أعلى الكتف إلى الرقبة، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وذلك لأن الغريب وعابر السبيل يتخفف من الدنيا، فالذي يسافر لا يأخذ معه كل متاعه وإنما يأخذ ما يحتاجه، والغريب أيضا الذي يعيش في غربة لا يأخذ كل ألبسته وثيابه وإنما يأخذ الذي يحتاج إليه، لأنه لا يحتاج إلى زيارات الناس ولا إلى الذهاب إلى الناس، وإنما هو يكتفي بصديق أو صديقين أو ما يحتاجه. فهذا حال الغريب، حال الغريب في بلاد ليست بلاده، ليست كحال المقيم، من التجهز ومن اللباس ومن الطعام وغير ذلك. وعابر السبيل كذلك لا يأخذ من متاعه ومتاع بيته إلا ما يحتاجه. وكذلك المسلم يجب أن يكون المسلم على هذه الحالة، فيتخفف من أمر الدنيا لأن حقيقته أنه عابر سبيل، هي حياة تمضيها وأيام تعيشها ثم تنتقل إلى دار الاستقرار وهي الآخرة. فهذا الحديث هي وصية جامعة ونافع لكل من عقلها، فإنه لا يشتغل بما لا ينفعه، وإنما يشتغل بما ينفعه، وهو ما يكون مقدما له أو سابقا له إلى الجنة في الآخرة. ثم قال، هذا كلام ابن عمر الآن، الأول مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام والثاني موقوف على ابن عمر. ابن عمر فأخذ من هذا الحديث فائدة جيدة استنبطها، فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن هذا هو حال العابر، عابر السبيل، وكل يوم في سفر. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا من أعظم ما يعينك على المسارعة إلى الخيرات، إذا علمت أن أجلك قريب فإن هذا يعينك على العمل الصالح، يعينك على العمل الصالح. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، يعني اعمل في حال صحتك قبل أن لا تستطيع العمل في حال مرضك. وخذ من حياتك لموتك، يعني اعمل في الدنيا وأنت قادر ما لا تستطيع عمله في الآخرة، لأن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من أعمال صالحة يجري عملها بعد موته، وهذه أعمال قليلة. أما الأصل فإن الإنسان إذا مات أصبح رهين عمله. وقوله هنا خذ من صحتك لمرضك، هذا فيه أعظم الموعظة. وأنت تستفيد من هذا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الإكثار من العمل الصالح، لأن الإنسان في حال صحته فإنه سيعمل وسيجتهد، عنده القدرة أن يصوم، عنده القدرة أن يصلي، فيعمل يستكثر. فإذا مرض فإنه لن يستطيع العمل. فهنا قد كثر من الأعمال الصالحات. الفائدة الثانية أنك إن عملت في حال صحتك أجري عليك العمل في حال مرضك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: من سافر أو مرض أجر الله أو كتب الله له أجر ما كان يعمله حال صحته وإقامته. وهنا فائدة يذكرها ابن تيمية رحمه الله في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال، يعني يشتكي أن عنده بواسير لا يستطيع أن يقوم للصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك. جاء في رواية لهذا الحديث: فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا الحديث أشكل عند العلماء. لماذا؟ لأنه إذا كان مريض فالأصل أنه إذا صلى جالسا فإنه يأخذ الأجر كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مرض أو سافر كتب الله له أجره أما كان يعمله في حال صحته وإقامته. طيب هذا مريض اشتكى لك يا رسول الله بأنه مريض، وأنت قلت إن صليت قاعدا فإن لك نصف الأجر. ففسر هذا بتفسيرين. التفسير الأول أن المرء قد يكون مريضا لكنه يستطيع القيام، فيستطيع أن يجاهد نفسه فيقوم. فمن لم يقم مع شيء من القدرة، يعني يستطيع أن يقوم لكن يعني غلب جانب الراحة، فهنا نقول بأن أجرك على نصف الأجر القائم. والتفسير الثاني وهذا هو الخطير، يقول ابن تيمية رحمه الله: الأصل أن من صلى جالسا فإن له نصف الأجر إلا الصحيح المريض، أو عفوا إلا من كان يعمل قبل المرض بهذا العمل، أعطيك مثال. رجل كان مسرف على نفسه، لا يصوم رمضان ولا يصلي الصلوات، ثم قدر الله سار له حادث وأصبح لا يستطيع القيام، شلت رجله فلا يستطيع أن يقوم، لكن هذا الأمر حصل له وحصلت له به تذكرة، فخشي أن يموت على هذا الحال فتاب إلى الله عز وجل، فأراد أن يصلي لكن ما يستطيع أن يصلي إيش؟ قائما، وإنما يصلي قاعدا. طيب هل هذا يأخذ نصف الأجر ولا الأجر كامل؟ يأخذ نصف الأجر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله حال صحته وإقامته. طيب هو حال صحته ما كان يعمل، حال صحته لم يكن يعمل، ولذلك اغتنم الآن الصحة. يعني رجل مهمل ما يصلي الصلوات، يعني يصلي الفرائض لكنه لا يأتي بالنوافل، لا يأتي بقيام الليل، لا يأتي بالضحى، لا يأتي بسنن الرواتب، ثم لما حصل له ما حصل من المكروه أراد أن يعمل صالحا لكنه عاجز، ما يستطيع الصلاة أو ما يستطيع الصوم، صوم النوافل، فهنا ما الذي كان يعمله حتى يكتب له؟ ليس له شيء يكتبه. ولذلك احرص، أنت الآن تسافر، يعني تأخذ لك 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، شهر، تنتقل من مكان إلى مكان، فلو كنت تصلي السنن الرواتب فإنك مع سفرك يكتب لك ما كنت تعمله قبل السفر، لكن الرجل ما يصلي السنن الرواتب ولما سافر لا يكتب له شيء لأنه ما كان يعمله من قبل. ولذلك وصية عظيمة من ابن عمر رضي الله عنه: اغتنم أو خذ من صحتك لمرضك، يعني حتى يجرى لك العمل حال مرضك لا بد أن تكون عاملا حال صحتك. الله أعلم. نعم.
ثابتكم الله. قال رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون رواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم. وهذا الحديث وهو حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يحب ما جئت به، حتى يحب ما جئت به، ويحرص على العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه من طريق نعيم بن حماد عن عبد الله عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عقبة ابن أوس عن ابن عمر، يعني عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث فيه ضعيفان. أما نعيم بن حماد فهو ضعيف، وكذلك عقبة بن أوس مجهول، عقبة بن أوس مجهول، ففيه رجلان أحدهما ضعيف والآخر مجهول، ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح ولا شك في ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسبب المحبة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به. والغالب أن كلمة الهوى لا تدل على الأمر المعروف والطيب، وإنما تدل على المنكر. أفمن اتبع هواه، فالهوى ليس هو يعني موافق للشريعة، لأن الهوى وما تهواه النفس في الغالب أن النفس أمارة بالسوء، فالغالب أن النفس أمارة بالسوء، فليس هذا يعني مما يمدح به، لكن الذي يمدح به أن يكون متبعا، أن يكون المرء محبا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى صحيح ولكن اللفظ غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله: حديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
حديث حسن ولا صحيح؟
كذا عندي، حديث صحيح.
حديث صحيح.
حديث صحيح.
صحيح.
نعم.
طيب. حسن صحيح. قال الترمذي قال النووي رحمه الله عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا كما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل يغفر الذنوب ولا يبالي بهذه الذنوب، فالحقوق إما أن تكون بينك وبين الله، وإما أن تكون بينك وبين نفسك، وإما أن تكون بينك وبين العباد. فأما ما كان بينك وبين الله أو بينك وبين نفسك فإن الله عز وجل يغفرها ولا يبالي بها، لأن الله عز وجل غفور رحيم أرحم بك من كل شيء. وأما ما كان بينك وبين العباد فأما الذنب فإن الله عز وجل يغفره، وإن كان ثمة حقوق فيجب عليك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، يجب عليك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. وفيه أن الله عز وجل هو الذي يدعى وهو الذي يرجى تبارك وتعالى، وفيه سعة مغفرة الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم هذا الحديث أرجى حديث في السنة، أرجى حديث في السنة هو هذا الحديث لما فيه من سعة فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني مثل الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بقرابها يعني ملئها. وهذا دليل على فضل الله ودليل على فضل التوحيد، وأن من جاء موحدا لله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل الله عز وجل، وفيه أيضا فضل التوحيد، والتوحيد حسنة من أعظم الحسنات، أحسن الحسنات هو توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه كثير من فائدة وهو مجهول، فيه كثير من فائد أو عفوا كثير من فائد وهو مجهول، لكن يشهد له أحاديث أخرى، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه بنحوه، وأيضا روى أحمد في المسند عن أبي ذر في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث مع الحديث مع الأسانيد الأخرى والألفاظ الأخرى يعني يصحح بها الحديث، يصحح بها الحديث. وهذا الحديث يعني كما ذكرت يجب أن يستحضر فيه المسلم فضل توحيد الله عز وجل، وأنه من أعظم الحسنات التي يجب أن يراعيها ويعظم شأنها، وأن يعين نفسه على القيام بتوحيد الله، وأن يبحث عن أسباب تحقيقه، وأن يبحث عن أسباب صرف الناس عن توحيد الله تبارك وتعالى. فإن الشيطان أحرص ما يكون أن يصرف الناس عن التوحيد وأن يوقعهم في الشرك والعياذ بالله، وذلك لأن التوحيد حسنة لا يخرج الإنسان أو لا يخلد الإنسان بها في النار، وإنما إما أن يدخل الجنة ابتداء أو أن يدخلها انتهاء، لا بد لكل من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. وكثير من الناس ظلوا في هذا الباب، ولذلك كان إبراهيم عليه السلام يخاف خوفا شديدا من الشرك ويدعو ربه ويبتهل فيقول وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ إنهن أضللن كثير من الناس، كثير من الناس ظلوا في هذا الباب. فلا تغتر يعني إن عندك من المعلومات فإن الشرك له وسائل وأسباب وقد تكون خفية. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان المرء مهتم بالتوحيد يدرسه ويتعلمه وكيف يوحد الله وكيف يحفظ نفسه من الشرك أولاده من الشرك، فإن هذا الأمر يعينه على تحقيق هذا التوحيد. هذا آخر ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، وما بقي فإن أحاديث زادها الإمام ابن رجب، ونكتفي بهذا الأربعين النووية. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق. وهذه يعني العجالة يعني كما رأيت هي أحاديث عظيمة وهي أصول في الإسلام، وهذه الدورات المختصرة السريعة فإنما هي تذكرة ومراجعة لما يعني دلت عليه هذه الأحاديث، لكن لا يستغني بها الإنسان، بل يجب عليه أن لا يكتفي بهذه الدورات الصغيرة، فإن هذه الدورات هي تذكرة، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يزيد في تعلمه وبحثه، فإن كل حديث من هذا من هذه الأحاديث أصل في الإسلام، يجب عليك أن تدرسه على مهل وأن تعرف قواعده والأصول المستخرجة منه. أسأل الله عز وجل يفعل إياكم بما نقول ونسمع، وأكتب بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عندنا أربعة أسئلة. يقول السائل: جاء في درس الماضي من الدروس أن هناك ريح تأتي تأخذ القرآن من صدور الناس في مسألة رفع القرآن، فهل هي نفس الريح التي تقبض المؤمنين في آخر الزمان أم غيرها؟
هي نفس الريح.
الثاني يقول: حديث عليك بخاصة نفسك، هل نقول أن هذا يكون بعد الإنكار المستطاع حتى تجمع النصوص؟
مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى تهتم بخاصة نفسك؟ إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع، يعني إذا رأيت يعني إصرار على الباطل وعلمت من حالهم من غير أن تنصح، أن نصح غيرك ولم ينتصحوا وخفت على نفسك أن تؤذى، فعليك بخاصة نفسك.
هذا يقول حسن الله: كيف يعرف أن الضار يتعمد ذلك أو لا يتعمد الضرر؟
يعني لها أمثلة كثيرة. مثال: يعني رجل طلق زوجته فأحب أن يضرها في ولدها فيمنعها من أن ترى ولدها، أو العكس، أحبت المرأة أن تضر طليقها فتمنعه من ولده، فهذه واضحة وظاهر فيها تقصد الضرر.
هذا الأخير أحسن الله يقول: لو أن مسلم فرق بين اثنين بيده وقال لهم بلسان أيضا هذا حرام، كره ما يفعله متضاربين، هل هذا جمع مراتب الإنكار؟
نعم، قد يكون فيه الجمع.
يكفي أحسن الله.
مراتب الإنكار هي ثلاثة، ولا يلزم أن تجتمع كلها، يعني إن أنكر بيده اكتفى، وإن أنكر بلسانه اكتفى، وإن جمع بينهما اكتفى، يعني يجوز أن يجمع بينهما.
نعم. ندعوكم الأخوة للعشاء الشيخ، لأن المسجد وفق الله جمع يعني رغبة منهم في إكرام الشيخ وإكرامكم أنتم، فأنتم أهل إن شاء الله الإكرام. الساعة الثامنة تقريبا إن شاء الله يكون العشاء موجودا، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة بإدارة مساجد محافظة المبارك الكبير بجزيل الشكر والامتنان لشيخنا محمد الحجيري على ما أتحفنا به في هذه الأيام المباركة من علم نافع، فجزاه الله عنا كل الخير وبارك الله في جهده وعلمه وعمله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.